أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 212: إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته. تشتمل هذه المسألة على نقاط: النقطة الأولى، إذا أصاب المحرم الصيد في الحل خارج الحرم فعليه الفداء، يعني الجزاء المحدد اللي هو مثلا بدنة في النعامة للنعامة، وإذا لم يكن له جزاء فعليه أن يدفع القيمة. إذا الشارع لم يحدد جزاء لذلك الصيد فيلزم عليه أن يدفع قيمته. ذلك للروايات المتقدمة، يعني مثلا شنو قتل تمساح مثلا، وقتل تمساحا، هو تمساح بر لو مائي؟ يقولون بر التمساح، يقولون مو بر مائي، يقال أن التمساح بري، ما أدري بعد مدى الدقة، بس هذا اللي سامع أنا من دول اللي بلي. فإذا بري فهو صيد، بالتالي إذا قتله المحرم هو لا يوجد له فداء، ما محدد شرعا كم فداؤه وجزاؤه. إذا قتله خارج الحرم فيدفع قيمته السوقية، والتمساح إلى قيمة سوقية، قيمة معتد بها، فيدفع قيمته. ذلك لصحيحة معاوية ابن عمار، حيث ورد فيها: وإن أصبته وأنت حرام في الحل، محرم قتلت وين أصبته في الحل، فإنما عليك فداء واحد. ليش قال فداء واحد؟ لأن قبلها فصل الإمام، راح تجينا فقرات الرواية، حيث في بعض الصور يذكر أن الجزاء مضاعف. هنا في هذه الصورة الجزاء واحد وهو الفداء. طيب إذا ماكو فداء فينتقل إلى قيمته السوقية. النقطة الثانية، إذا أصاب المحل الصيد في الحرم، محل وقتله في الحرم، فعليه القيمة، عليه القيمة السوقية. ليش؟ لأنه كل ما تقدم من الروايات وأنه للصيد فداء جزاء، هذا كله وين وارد؟
في
وارد في المحرم، في المحرم
في حالة الحرم،
في المحرم في حالة الحل. أما المحل لم يرد في حقه إلا رواية الكبش فيما إذا قتل أسدا كما سنلاحظ وتقدم، هذا فقط. فعليه إذا قتل المحل الصيد في الحرم، وفي الحل لا شيء عليه، في الحرم يحرم عليه وفيه فداء، فداء ماكو، فش يدفع؟ يدفع القيمة السوقية، واضح؟ إلا في الكبش، عفوا إلا في الأسد، فإن فيه كبشا له فداء، إذا قتله المحل وين؟ في الحرم، واضح؟ أما بالنسبة إلى غير الأسد، فيما إذا قتله المحل في الحرم فدل على ذلك هو صحيحة معاوية نفسها اللي قرأنا واحدة من فقراتها، حيث ورد فيها: وإن أصبته وأنت حلال في الحرم، حلال محل وين في الحرم أصبته، فقيمة واحدة، فقيمة واحدة. ليش قال واحدة؟ لأنه راح يجي أنه في بعض الصور كما قلنا يتضاعف الجزاء. طيب، وأما بالنسبة إلى الأسد إذا قتله في الحرم، فدلت رواية أبي سعيد المكاري اللي تقدمت على أن فيه كبشا، حيث ورد فيها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل قتل أسدا في الحرم، قال عليه كبش يذبحه. هاي اللي المشهورة تمسكوا بيها على أن من قتل المحرم إذا قتل أسدان إيش قالوا؟ قالوا فيه فداء، واستثنون مين؟ من قتل السباع، حيث ذكر سمع السيد أنه لا شيء في قتل السباع فيما مضى إلا في الأسد على المشهور. إلا المشهور تمسكوا بهاي الرواية، لكن دلالتها قاصرة، لأن هاي الرواية واردة وين؟ واردة في المحل إذا قتل الأسد في الحرم. إحنا كلامنا في المحرم إذا قتل الأسد. ومن هنا سمعت السيد قال على المشهور ولا يبني على ذلك. طيب، النقطة الثالثة نقرأ ذني. قال: إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء. إذا قتل نعامة، حيث النعامة إلها فداء وجزاء وجزاء، فش علي عليه ماذا؟ بدن، يدفع بدن إذا قتلها خارج الحرم، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته. إن كما إذا قتل تمساحا هذا ما على فداء، ما مقدر شرعا تمساح، فش يدفع؟ يدفع قيمته السوقية. طيب، النقطة الثانية: إذا أصابه المحل، المحل أصابه أصاب الصيد في الحرم، واضح بالحرم أما خارج الحرم لا شيء عليه، فعليه القيمة، لأن المحل لم يرد تحديد فدية في حقه، ما تقدم من الفداء هو وارد في حق المحرم، إلا في الأسد فإن فيه كبشا على الأظهار، لتلك رواية أبي سعيد المكاري. النقطة الثالثة: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم، هم محرم وهم قتلوين في الحرم، فهنا عليه الجمع لنفس صحيحة معاوية، حيث ورد فيها: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم، حرام في الحرم، فالفداء مضاعف عليك. رواية صريحة في أن الفداء يتضاعف على المحرم. طيب، هنا نذكر تنبيها، وهو أن العلماء رضوان الله عليهم ذكروا كبرى، قالوا تنطبق على هذا المورد. هذا أجيب على مود أكو لاحظ عبارة سماعة السيد ويا من تنسجم شي يريد من عندها. ذكروا أكو كبرى قالوا تنطبق على المورد وتصلح دليلا لهذا المورد، وهو المضاعفة، مضاعفة الفداء، بما إذا قتل المحرم الصيد في الحرم. هذه الكبرى قالوا هكذا: كلما ثبتت الكفارة على المحرم في شيء من الصيد، مثل إيش؟ مثل نعامة أكو كفارة بيها وهي البدنة، أو ما يلحق به الصيد أو ما يلحق به، ما كفر، وثبتت الكفارة فيه أيضا على المحل في الحرم، على المحل في الحرم إذا قتله تثبت الكفارة، فهنا قالوا تجتمع الكفارتان فيما إذا قتله المحرم وهو في الحرم، وهو في الحرم، فيجتمع شنو؟ كفارتين. واضح؟ هذا ذكره المشهور. بعضهم قال لا، ليست هذه الكبرى، الكبرى التي تنطبق على المورد هي الجمع، بما إذا المحرم قتل صيدا في الحرم فينطبق عليه كبرى الجمع بين الفداء والقيمة. واضح؟ زين، نجي إلى عبارة سماحة السيد. سماحة السيد قال إذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، بين الكفارتين. هاي العبارة بيها احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مقصودة الجمع بين الفدية والقيمة، فإذا قتل المحرم نعامة في الحرم فشنو الكفارة الصيد؟ وقيمة البدنة، يجمع بين الفداء اللي هو البدنة
والقيمة.
قيمة النعامة مو قيمة البدنة، قيمة النعامة. وهذا دلت عليه بعض الروايات، حيث جاء في صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، دم اللي هو شنو قلنا الشعر اللي هو الفداء محدد لقتل الحمام، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا، يدفعهم شنو القيمة. واضح؟
بمثل ثمنه،
الرواية تقول بمثل ثمنه،
ثمن
الشاة يبدو هكذا. أي بل حسب ثمن الشاة يحمل على قيمة الحمامة، مو مهم، مو هنا شاهدنا. شاهدنا أنه يجمع بين الفدية والقيمة، هذا محتمل في عبارة سماح السيد حيث عبر فعليه الجمع بين الكفارتين، يا كفارة الفدية والقيمة. لأنه سابقا ذكر قال المحرم يدفع الفدية والمحل يدفع القيمة، فإذا محرم قتله في الحرم قال يجمع بين الكفارتين، يا كفارتين يعني الفدية والقيمة. هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون مقصود سماحة السيد هو أن تتضاعف الكفارة، يعني الفداء يتضاعف، يعني إذا قتل بدنة في الحرام فعليه الجمع بين الكفارتين، يعني عليه بدنتان، يعني تضاعف الكفارة، هذا المقصود من الجمع. وهذا دلت عليه بعض الروايات كصحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه حيث ورد فيها إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرام فالفداء مضاعف عليك، الفداء اللي هو بدنة، بدنة تضاعف عليك. واضح؟ ده احتماليا في عبارة سماح السيد. أنا أستظهر أن مقصود سماح السيد هو الاحتمال الأول، يعني الجمع بين الفدية وبين القيمة. والشاهد على ذلك هو أنه في ما سبق ذكر الفدية وذكر القيمة ثم عبر فيجمع، هكذا عبر فعليه الجمع بين الكفارتين. ولو كان مقصود الثاني لكان المناسب شيء عبر فتتضاعف عليه الكفارة، لكن الاحتمال الثاني أيضا هو وارد. قال وإذا أصابه المحرم في الحرم، يعني أصاب الصيد في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين. هذا قلنا فعليه الجمع بين الكفارتين باحتمالين، احتمال أن نفس الفداء يضاعف، احتمال لا، أن عليه الكفارتين يعني الفداء والقيمة، قيمته، قيمة من؟ قيمة الصيد. مسألة 213، يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد. المناسب لسماحة السيد أن يذكر هذه المسألة بعد مسألة الجراد، ذكر هنالك أن في قتل الجرادة الواحدة تمرة أو كف من طعام، وإذا كان كثير عرفا ففيه شات. مناسب أن يذكر هذه المسألة بعد ذلك الذي ذكره، فيقول يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، واضح؟ فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها. دل على ذلك صحيحة زرارة عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق يتجنبه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه، ما إلى خيار إلا أن يمشي ويسحق هذا الجراد، فحينئذ لا شيء عليه. هذه وغيرها أيضا من الروايات، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها. مسألة 214، إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد على كل واحد منهم كفارة مستقلة، جماعة 2 3 4 قتلوا صيد واحد، فهل كل واحد منهم يدفع فدية مستقلة أم أنهم يشتركون في دفع الفدية؟ طبعا مقتضى القاعدة هو الاشتراك، فما دام الجميع قتل ذلك الصيد، وحيث أن الصيد له جزاء واحد، فمقتضى القاعدة أن يشترك هؤلاء بذلك الجزاء، لأن المقتول هو صيد واحد والصيد الواحد له جزاء واحد، فإذا واحد قتله يدفعه، إذا 2 يشتركون به، إذا 3 كذلك، واضح؟ هذا مقتضى القاعدة. ولكن دلت الروايات على أن كل واحد من هؤلاء الذين اشتركوا في القاتل عليه فدية مستقلة، من ذلك ما جاء في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: سألت أبا عبد الله أبا الحسن صلوات الله عليه عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ واضح السؤال. فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد. واضح أنه كل واحد عليه شنو؟ جزاء، كل واحد عليه جزاء. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. قلت سألوني، قل الإمام واحد من أصحابنا الشيعة سألني فما عرفت أجاوبه، ما عرفت شنو عليه من جزاء. فقال: إن أصبتم بمثل هذا، واحد يسألكم سؤال مسألة فلم تدروا ما تعرفون الجواب، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا، حتى تسألوا عنه فتعلموا. فالإمام أمرهم بما؟ أمر الشيعة بالاحتياط. سقط واحد يقول هذه تنافي ما هو المتعارف والثابت بين العلماء على أنه في موارد الجهل المرجع هو البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بينما الإمام هنا أمر بمن؟ بالاحتياط، أمر بالاحتياط. فهذه تتنافى مع أدلة البراءة، قد يقال هكذا. والجواب واضح، الإمام صلوات الله عليه يفترض بأن الشخص إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلم ولم يفحص عن تلك المسألة، فهنا يلزمه الاحتياط، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء. والبراءة إنما تجري بعد الفحص، هذا اتفقوا عليه، قالوا لا يمكن إجراء أصالة البراءة وتطبيق رفع ما لا يعلمون إلا بعد أن يفحص المكلف عن الحكم الشرعي في مظانه، أو يستفرغ الوسع في البحث عن الحكم الشرعي، فإن لم يجد عند ذلك يجوز له أن يجري البراءة. أما من البداية فلا تجري البراءة، بل المورد من موارد احتياط، حيث نعلم أن في الشريعة المقدسة يوجد أحكام، بالتالي لا يمكن لنا كل حكم مشكوك أن نجري فيه البراءة، ولا يلزم أن لا تبقى شريعة، ننسف الشريعة من رأس. ولهذا الإمام ماذا قال؟ قال فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا، لاحظ يعني تحتاطون لأمتى هذا مورد الاحتياط؟ قبل السؤال، قبل الفحص لابد أن تحتاطوا. نعم، حتى تسألوا عنه فتعلموا، إذا سألتم فحصتم ولم تصلوا إلى الحكم، إذا علمتم سألتم وعلمتم فتعلمون، تعملون بعلمكم. إذا لم تعلموا بقيت جهال، بقيت شاكين، هنا تأتي أدلة البراءة وتقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا لا منافاة بين هذه الرواية وبين أدلة البراءة، هذه الرواية ناظرة إلى مرحلة ما قبل الفحص، وأدلة البراءة إنما تجري، والبراءة إنما تجري بعد الفحص. مسألة 216، هذه بدي خلنا نقرأ 215. قال كفارته، هذه 214 خلنا نقرأها. لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة. مسألة 215، خلنا وقت ظهر، انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.